الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسوغ السادس: عدم المزاحمة بواجب أهم، فلو زاحم سابع وجوب الوضوء واجبا أهم من نفس الوضوء، كإنقاذ الغريق مثلا، أو أنه يتعين أن يصرف الماء في واجب لا بدل له كما في نجاسة المسجد. فنحن نعلم أن الوضوء له بدل وهو التيمم، أما ذاك لا بدل له فصار أهم من نفس الوضوء. فكل ما لا بدل له أهم من الواجب الذي له بدل، فلو زاحم الوضوء واجب من هذا النوع قالوا يسقط وجوب الوضوء آنذاك ويصرف الماء في الواجب الأهم، فعلى المكلف أن يتيمم. طب جيد، المستند في ذلك ما هو؟ لماذا؟ ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك الشيخ يقول بناء على تفسير الآية: فلم تجدوا الأعم من عدم وجوده خارجا ومن عدم التمكن منه، يكون هذا المورد مصداق للآية الكريمة، فإن المكلف صحيح الماء أمامه إلا أنه لا يتمكن من استعماله. لماذا لا يتمكن؟ لأن صرف الماء في الوضوء فيه مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية نفترض تطهير المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد مخالفة شرعية، أو افترض إنقاذ نفس محترمة أهم من الوضوء، فيه مخالفة شرعية. فيكون هذا الواجب الأهم معجز مولوي عن استعمال الماء، مو معجز حقيقي. خب الماء موجود، لأن الشارع نزله بمنزلة عدم الوجود، فيصدق علي آنذاك إني لم أتمكن من استعمال الماء. ماذا؟ شرعان، لأن صرف الماء في الواجب الأهم هو المتعين، فكأن الشارع عجزني عن استعمال الماء. ومن الواضح إذا كنت لم أتمكن من استعمال الماء، القرآن يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. زين، يمكن الآن نأتي بمستند آخر غير الآية المباركة؟ نعم، يمكن أن نأتي بفكرة الترتب الأصولية. فكرة الترتب يمكن تطبيقها في المقام، بس تنجلنا شوية قضية، يعني ماكو مشكلة نلتزم بها، كما بعد هاي النقطة نلتزم بها. فكرة الترتب شرطها الرئيسي، ومن دون هذا الشرط لا تطبقه، أن يكون كلا التكليفين مطلقين. نظير الأمر بالصلاة وإنقاذ الغريق، فالأمر بالصلاة مطلق، أقيم الصلاة، لم يقيد الشارع إقامة الصلاة بقيد أنه ألا تواجه غريق في الأثناء، عليك الصلاة مطلقة. والأمر الآخر إنقاذ الغريق مطلق أيضا، عليك أن تنقذ الغريق سواء كان وقت الصلاة أم لا. فمع الإطلاق من جانبين فنحن بين احتمالات أربعة، ثلاثة باطلة يتعين واحد منهم. الاحتمال الأول أن نقول يجب امتثال كلا التكليفين، تصلي ولو في حال الإنقاذ وتنقذ ولو في حال الصلاة، هذا باطل جزما لأنه يؤدي إلى التكليف بغيره. الله عز وجل مطينا قدرة واحدة نصرفها في مكان واحد، ما نقدر نصرفها في اثنين. الاحتمال الثاني أن نقول بسقوط كلا التكليفين، لا نصلي وننقذ الغريق، وهذا أيضا أن السقوط مع إمكان المحافظة على أحد التكليفين بلا مبرر، لأن السقوط ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فإذا أمكننا أن نحافظ على واحد من التكليفين كما هو مقتضى الاحتمال الرابع فلا تصل النوبة ماذا؟ إلى السقوط. الاحتمال الثالث أن نقدم الأهم اللي هو افرض انقاذ الغريق، وأيضا ماذا؟ نسقط المهم اللي هي الصلاة. هذا يختلف عن الثاني، الثاني سقوطهما معا، أما هذا لا، مع المحافظة على الأهم. هذا أيضا لا مبررة، لأن سقوط التكليف ضرورة، فإذا أمكننا أن نحافظ عليه من دون إسقاطه فلا تصل النوبة إليه. إذن تعالوا إلى الاحتمال الرابع، أن نقدم الأهم الإنقاذ ونقيد المهم اللي هي الصلاة. نقول إنما يجب الإنقاذ إذا لم تصلي، شوف قيدتها. أما إذا أنقذت فتسقط الصلاة في حقك، أما إذا لم تنقذ فتجب الصلاة، لأن ما كان سقوط ساقطة وإنه كان وجوبها مقيد بالاشتغال بالإنقاذ، فعدم الإنقاذ يؤدي بك أن تصلي. فهذا الاحتمال هو معين بعد، هذا الاحتمال هو المعين بعد بطلان الاحتمالات السابقة. الآن يمكن أن نطبق فكرة التردد. بس احنا بدينا يكون مطلق بس بعدين قيدنا، اما اذا كان هو من الامر مقيد، هذا سؤالي كان، لابد ان ندخل الفكره والتكليفان مطلقان. اما اذا كان من الاول الامر هو مقيد ما تجي به فكره الترتب. زين، في مقامنا نقول عندنا وجوب الوضوء وهو وجوب مطلق، وعندنا صرف الوجوب الآخر إزالة النجاسة عن البدن عن المسجد إنقاذ غريق، هم كان وجوب مطلق. فبعد بطلان الاحتمالات الثلاثة يتعين الاحتمال الرابع ونقول يجب الإنقاذ، وهذا الأهم. إذا عصيت الإنقاذ فتوضأ، لاحظ كيف؟ إذا عصيت الإنقاذ توضأ، أما إذا امتثلت الإنقاذ فيسقط وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء كان مقيدا بعدم الإنقاذ، لم أقل يسقط الوجوب أساسا وإنما قيدته بذلك. زين، فإذا الإنقاذ شو يكون الإنقاذ؟ الإنقاذ معجز مولوي، لأن الصلاة الوضوء أخذ فيها أي قيد؟ قيد عدمي، أن لا تنقذ الغريق. فإذا حصل إنقاذ الغريق والشارع هو آمرني بذلك فسوف ينتفي موضوع وجوب الوضوء، لأن موضوع عدم الإنقاذ وأنا أنقذته، فيصير تعجيز مولوي أيضا. فعلى أي حال نحن بفكرة الترتب نعم راح نلتزم شنو قدر هذا، أنه لو عصيت الإنقاذ. يصح التيمم أم لا؟ يصح الوضوء أم لا يصح؟ عصيت أنا ما أرد. يصح على فكرة الترتب، يصح على فكرة الترتب يصح، بينما على الذي ينكر الترتب كصاحب الكفاية لا، لا يصح الأمر بالوضوء من يعصي الأهم. على أي حال فكرة الترتب يمكن تطبيقها في المقام، بس قد تعطيك هاي النتيجة أنه لو عصينا الأهم يمكن الإتيان، لأنه كان المهم كان مقيد.
العمل بالمهم، أما الأهم ما
يصير عليه فكرة الترتب. لا لا مو شرط فكرة الترتب أبد أبد.
المهم شنو الوجه العمل
به؟ لا
يجيبوا فكرة الترتب.
لا لا مو الغرض من فكرة الترتب هو تصحيح الأمر العبادي عند الصيانة، لا فكرة الترتب هي فكرة أصولية. أحد ثمارها هاي، أحد ثمار فكرة الترتب هو عند عصيان الأهم يمكن تصحيح هذا الفعل العبادي المهم، بناء لأنه خطاب موجود كان، مو الأساس من المجيء بها هو هذا. قطعا ما له أي ربط، ما له أي اعتبار، بس قلنا كنا تودينا هاي القضية. أنت إذا عصيت إنقاذ لابد عليك أن تتوضأ، وماكو مشكلة نلتزم بوجوب الوضوء، شنو المشكلة بذلك؟ زين، هذا المسوغ السابع يقول: وأما وجوب التيمم عند المزاحمة، المزاحمة بواجب أهم لا بد تفترضه.
عفوا شيخ، ما ترتب هنا أثبتت لنا يعني الوضوء في حال عصيانة فما أثبت التيمم يعني.
لا أثبتنا التيمم واجب أهم، أثبتنا. لا إذا صرفنا الماء، قلنا إذا صرفنا الماء أين
في الإنقاذ
بعد ما له معنى، لأن وجوب الوضوء يسقط عندك، لأن كان مقيد أن لا تصرف الماء هنا، فيتعين عليك التيمم. بس اللي يريد يعصي هذا الأهم يقدر يروح للوضوء من جديد. عند المزاحمة بواجب أهم لا بد تقيد أهم، فلأن الأمر بالأهم معجز مولوي عن المهم اللي هي سن الوضوء. إذا صار معجز مولوي فيصدق معه، مع هذا المعجز المولوي، عدم الوجدان. اللي بأي معنى عدم الوجدان؟ لا بمعنى عدم وجود الماء خارجا، بل بمعنى عدم التمكن من استعماله شرعا. هنا شرعا، لأن الشارع هو الذي عجزني عن استعمال الماء. النقطة الثامنة مهمة، تفضل.
هل هناك فرق إذا فلأن الأمر بالأهم أو فلأن الأمر فأن امتثال الأمر بالأهم، مرة امتثال الأمر ومرة لا الأمر معجز، ما أدري قدرت
بحد ذاته الأمر بحد ذاته من دون امتثاله ما يصير معجز مولوي، إنما يبلغ الحكم مرتبة الفعلية بالامتثال. فقطعا يقصد الشيخ يقصد الامتثال، ان امتثال الاهم معجز مولوي،
انه السياق بعد يصير التعجيز بالفاعل لا بالطالب.
اي هو لانه انا ما اكون لدي عدم القدره على امتثال الوضوء اذا امتثلت انقاذ الغريق، اما مجرد اكو خطاب على انقاذ الغريق، خطاب على انقاذ الغريق ما يخليني معجز عن ما عن قضيه الوضوء، وانما امتثاله يعجزني. واضحه هذه. زين، نقطة ثامنة، نقطة مهمة هذه. في هذه النقطة هي تفريعية طبعا، لأنها من الأساس الأمور التفريعية، مو من الأمور اللي منصوص عليها، يعني ما عندنا نص عليها هاي المسألة. مو علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هاي مسألة تفريعية. يعني واحد شنو يطبق يقدر يعتبرها قضية اختبارية إلى نسيله هذا السؤال، يلا جاوبنا. لو افترضنا أن المكلف في حال الضرر وفي حال الحرج، أعتقد المسوغات خلصت كلها هسه الآن، المسألة هيك يعني تطبيقات، في حال الضرر والحرج تحمل ذلك وتوضأ، هل يقع الوضوء صحيحا أم لا؟ لابد نستثني صورتين قبلها. الصورة الأولى نستثني حالة العلم بعدم وجوب الوضوء عليه، لأن لو كان يعلم أن الوضوء ليس بواجب ومع ذلك ذهب وتوضأ، هذا واضحها يسمونها شنو؟ نحو من التشريع هذه. لا، نفترض أنه لا يعلم أن الوضوء يسقط في حال الضرر والحرج، هذا صورة العلم لابد نطلعها. الصورة الأخرى، هذا الضرر والحرج الذي تحمله لابد أن لا يوقعه في شنو أقول عليه، في ضرر طويل الأمد، يعني يوجب له ماذا؟ يوجب له فقدان بعض الأعضاء، بحيث نعلم بمبغوضية ذلك من الشارع. احنا ادخال الضرر على النفس ترى مو محرم بالمناسبة، انه فقط الشيخ الانصار كان عنده يقول لا يجوز ادخال الضرر على النفس ولو من مقدار القليل عنده، ليش تشك نفسك بأبرة ما يصير عنده. سيلو شنو الدليل؟ قال ادلة الاربعة عليه، دوروا ارادة ودليل واحد ماكو، بعدين ماكو. المهم ما عندنا قاعدة تقول يحرم على الإنسان أن يضر نفسه. نعم، الضرر إذا أدى إلى الموت هذا حرام، أو أدى إلى مبغوضيته من قبل الشارع، واحد شي يسوي رح يقطع يده مثلا، هذا خب نعلم بمبغوضيته من الشارع. أما في غير هاي القضية ما عندنا دليل على أنه يحرم على الإنسان أن يضر نفسه ولو بالضرر اليسير. فنقول لا، إذا كان التحمل هذا الوضوء في حال الضرر والحرج يوقع الإنسان بالضرر الواقعي، أو نعلم بمبغوضيته لدى الشارع، هذا أيضا خارج عن محل الكلام، وإنما نتكلم عن الضرر والحرج عند الوضوء في صورة وقعه بالمشقة ولو لفترة بسيطة. فهل هذا الوضوء صحيح أم باطل؟ هذا سؤال مهم. توجد عندنا اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول يقول ببطلان وضوئه. لماذا؟ لأن المصحح لهذا الفعل العبادي، إرادة مصحح، لا يخلو إما الحكم الشرعي بوجوب الوضوء عليك أو الملاك في الوضوء، يعني الوضوء فيه مصلحة. أما إذا لا يوجد خطاب ولا يوجد ملاك قطعا شي يكون هذا باطل. فيقولون هنا الخطاب ساقط، من يقول لي؟ لحكومة قاعدة لا ضرر ولا حرج، قلنا ترفع الخطاب. والملاك ساقط، لماذا؟
عدم العلم، عدم الالتزام.
أحسنتم، إذا سقط المدلول المطابقي ماذا يستدعي؟ هاي أخذناه في الحلقات أم لا؟ أخذناه في الأصول. فالفعل العبادي لا مصحح له لا خطابا ولا ملاكا. خطابا لأن أكو أدلة حاكمة رافعة عليه، ملاكا لقانون التبعية بين هذه وبين تلك. وهذه الاتجاه مثله السيد الحكيم في المستمسك رضوان الله عليه. اتجاه آخر اللي يتبناه الشيخ والسيد الخوئي يقولون لا، يمكن تصحيح هذا الفعل العبادي، يعني هذا الوضوء صحيح رغم أنه يتحمل الضرر والحرج. زين، النكتة في تصحيحه ما هو؟ الشيخ كأنه من عبارة الشيخ يذكر ماذا؟ مستندين للتصحيح. المستند الأول من يقول لي شنو المستند الأول؟ لا، المستند الأول، هذا المستند الثاني. المستند الأول الشيخ ذكر مستندين، أكو مستند أول ذكره شلون مناطة بالعلم؟ يعني هو الآن يريد يصحح الوضوء، شلون يصحح الوضوء الشيخ؟ كيف يصححه؟ كان أنا عندي مستندين، أكو مستند أول شنو؟
الواجب لها فعلية منوطة بالعلم والانتظار، وبالتالي سقط عن فعلية وبقيت.
لا احنا نريد
الوضوء على حاله، فصح الوضوء.
لا احنا نريد الجواب تلقائي، يعني نتيجة واحد محضر الدرس، مو تحضير الدرس كلش مهم، تلقاء جواب تلقاء. واحد أنا محضر الدرس أقول هيك، لا هذا الجواب الثاني، أريد الجواب الأول. الجواب الأول يقول إن المانع من فعلية الوضوء ما هو؟ شنو المانع من فعلية الوضوء؟ هو أنه في حال الضرر والحرج لا فعلية للوضوء، هذا هو المانع. زين، وحيث هذا المانع قد سقط بالجهل والغفلة وراح راح راح للوضوء، فيرجع الوضوء على الفعلية من جديد، فأتوضأ بداعي ماذا؟ بداعي فعلية الوضوء. يعني بعبارة ثانية، إن الذي كان يزيل فعلية الوضوء عن الفعلية ما هو؟ فعلية الأمر بالتيمم حين الضرر والحرج. وبما أن هذه الفعلية المقابلة لفعلية الوضوء اللي كانت قد أزالت فعلية الوضوء قد ارتفعت بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، لأنه فرضنا أنه يجهل ومع ذلك راح توضأ، فترجع فعلية الوضوء من جديد. وإذا كان هناك فعلية للخطاب فأتوضأ بداعي هذا الخطاب، بداعي هذه الفعلية. هذا رد على من؟ رد على السيد الحكيم اللي يقول إن المصحح للفعل العبادي إما الخطاب أو الملاء، وبما أن الخطاب ساقط. لا، الخطاب ما ساقط، إنما فعلية الخطاب كانت معطلة بفعلية التكليف المقابل، وحيث تلك الفعلية قد زالت بسبب الجهل عن التيمم وعدم العلم بوجوب التيمم، والمفروض هو يتيمم، فرجعت فعلية الوضوء من جديد، فأتوضأ بداعي هذا الأمر، بداعي فعلية التكليف. هذا واحد، هذا المستند الأول.
هذا مو يسعى فكرة التأثم كان أيه. عطلنا الخطاب
أيه. يعني. أيه هو قريب على فكرة الترتب. المستند الثاني أن السيد الحكيم رضوان الله عليه قال بعد سقوط الخطاب ماذا يسقط؟ الملاك. فأين المصحح للفعل العبادي؟ الشيخ يقول إن الملاك موجود، الملاك بيمن بالوضوء طبعا، يعني صحيح بالوضوء أن الملاك موجود، ويمكن تقريب ذلك، تقريب وجود الملاك بأحد تقريبين، بل رجاءً نلتفت إليه. التقريب الأول هو التمسك بقاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف نقرب هذه الآية على وجود الملاك؟ بما إن قاعدة لا حرج وارد مورد الامتنان، فمعنى ذلك أنا أريد أن أجعل عليكم، إلا أني من باب المنة لم أجعل عليكم. ما جعل عليكم شنو؟ ما جعل عليكم شي قابلها، يعني أريد أنا أجعل عليكم، إلا أنه من باب المنة لم أجعل عليكم. وما الذي جعلني لم أجعل عليكم؟ هو الحرج. لولا الحرج لجعلت عليكم أم لا؟ الذي منعني من الجعل هو الحرج. هو بسؤال. فإذا نقول إذن الشارع من علينا سؤال، إذا لم يكن في الوضوء ملاك أي محبوبية أي مصلحة ما موجودة، فهنا هناك منا من قبل الشارع يقول منا تتصور هناك ملاك ومصلحة ولكن يمنعني من الأمر به الضرر والحرج. فهنا تصور المنة يوم تصور تصور المنة هناك مصلحة في الوضوء، إلا الذي منعني منه ماذا؟ مانع معين ضرر وحرج. أما إذا لا مصلحة في الوضوء يا أساسا خالي من الملاك أساسا، هل هناك يقال إنه إنما رفعت عنكم لأجل ماذا؟ لأجل المانع ما هو الضرر والحرج. خب أصلا هو ما بمصلحة، شنو متفضل علينا أيها الشارع؟ ومن الواضح أن رفع الشيء لأجل وجود المقتضي أولى من رفع الشيء وجود المانع. فإني رفعته عليكم لأجل المانع، وإلا لكانت جعلته عليكم. هذا معناه أن الوضوء يشتمل على ملاك، إلا أن الذي منعني من ذلك ماذا؟ هذا المانع. أما لو كان مجردا عن الملاك لا مصلحة فيه فلا ينسب أن الشارع قد منع علينا في ذلك، هو أساسا حرج ضرر علينا. هذا التقريب الأول، التمسك بقاعدة لا حرج عن طريق كلمة ما جعل عليكم. فبالتالي ما تقدر أنت تجريها قد كل بس قضية الجعل. التقريب الثاني هو أول الكلام في قاعدة لا حرج لا يرتفع الملاك. لو كان الملاك مرفوع لكان السبب في عدم الجعل عدم الملاك، مو السبب في عدم الجعل المنة. أحسنت، لو لأن الملاك موجود. أما لو كان الملاك غير موجود فعدم الجعل بسبب عدم الملاك لا بسبب الحرج، وين المنة؟ المنة إنما تتصور هناك ملاك إلا أنه حرج. أما لو فرضنا ملاك ماكو فعدم الجعل شنو سببه؟ عدم الملاك، لأن الأحكام تابعة للملاكات مو لأجل وجود الحرج، فالحرج يصير وجوده ثانوي إذا الملاك ما عندنا.
المولى
بالعد ايش ما يقدر يزاحمه بملاك اخر، يزاحمه بملاك اخر
فعل هذا بعد كلام هنا ما يرد على سيدي، انه قبل المزاحمه كان موجود ملاك لكن مع المزاحمه ارتفع
الملاك. لا 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 لا، انا مو اريد اقول، اريد اقول قاعده لا حرج قاعده عامه بعد لا حرج، اذا اريد انا اجي اطبقها، انا توضأت في مورد الحرج وضوئي صحيح، يجي الشارع قال اني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هناك مانع من الجعل. خب هذا المانع من الجعل متى يتصور؟ مع عدم الملاك ومع وجود الملاك. اذا كان مع عدم الملاك فرفع الحكم بسبب عدم الملاك، وانما يتصور عدم الجعل لاجل الملاك موجود. هذا القضيه بعد، اذا في مورد الحرج الملاك موجود، أتوضى بداع الملاك
مع وجود الملاك شهنات كان عدم يعني سبب في
رفع. بعبارة ثانية السيد الحكيم إنما ادعى بعد سقوط الخطاب يرتفع الملاك، جيت قال أقول أنا عدنا قرينة على أن الملاك موجود، قال تفضل قلنا لها هاي قرينة أولى. تقريب أول عبرت عنه. التقريب الثاني مبتني على قاعدة لا ضرر، بعد لا ضرر ما بها ما جعل عليكم، فكن شوف إن فتشارة ثانية لا ضرر ما بها لا ضرر ولا ضرار. نقول هذا بما أن قاعدة لا ضرر وارد مورد منه الامتنان، وذكرنا كم تقريب لها، تقريب لفظي بكلمة عن، لا لا ذاك رفع عن أمتي، العفو، لا ضرر ولا ضرار قضيتها امتنانية جزمة، لا ضرر ولا ضرار قضيتها واردة مورد الامتنان، جيد هاي واردة مورد الامتنان جزمة لا ضرر ولا ضرار. فإذا ورد مورد الامتنان فيتعين إن الملاك موجود. هذا يا تقريب. ثاني إن ورود لا ضرر مورد الامتنان قرين على وجود الملاك. شوي لانتي. وذلك بأحد بيانين. التقريب الثاني ببيانين. البيان الأول ما دام لا ضرر هي امتنانية فيستدعي إن الملاك موجود. إذ لو زال الملاك من أول الأمر فلا معنى الامتنان، وإنما الرفع يكون بسبب الضرر، سبب منة الشارع علينا. نفس التقريب اللي تقدم، لو كان هذا المورد ضرري والشارع ماذا يقول؟ أرفع عليكم الضرر ولا ملاك. نفترض هنا أي منا في ذلك؟ أي منا في ذلك؟ إنما سبب الضرر هو اللي ارتفع، إنما ارتفع بسبب عدم الملاك لا بسبب الضرر والحرج. فهذا ماذا يعين؟ يعين إن الملاك موجود، والرفع إنما بسبب ماذا صار؟ بسبب الضرر والحرج، لأن الملاك موجود. هذا بيان. البيان الثاني أن نقول له إن فكرة الامتنان اللي موجودة في قاعدة لا ضرر ماذا تستدعي أن يكون الخطاب؟ لا تستدعي أن يكون الخطاب على نحو التعيين، وإنما يكون الخطاب على نحو التخيير، أي أنت مخير، تريد أن تتوضأ وتريد ماذا أن تتيمم. وإلا لو عين له أحد الفردين هذا خلاف ماذا؟ خلاف الامتنان. نظير أنت عندك مجلس في بيتك وشخص عنده مشاغل هواة، شلون تمن عليه؟ تقول له لا يجوز لك إلا أن تحضر، أم أنت مخير في الحضور لي؟ أنت مخير، هاي منا عليك أنا طيتك. أما إذا لا يحق لك إلا أن تأتي، هذا تعيين علي أحد الأمور، أو لا العفو، لا يجوز لك أن تأتي إلى داري، يجوز لك أن تذهب، لا يحق لك أن لا تأتي إلى داري وإنما تذهب إلى شيء آخر، الموعد اللي أنت عليه. هذا ما بي منه، المنة تكون أنت مخير في حضور المجلس وعدم الحضور. إذا كان هاي القضية، إذن أنت مخير في التيمم وأنت مخير في الوضوء، فالنتيجة الذي يتحمل الضرر أو يتحمل الحرج وضوءه لا يخلو من الصحة، لا يخلو من الصحة. البيان الثاني. لا لا، امتنان امتنان امتنان. مو القرينة الأولى امتنان، إذا أنت رايح للضرر شو أسوي لك أنا؟ أنت رايح للضرر وتدري به ضررية وأنا ما أجوز أنت رايح عليه، ما لا، هذا الإقدام على الضرر، قاعدة لا ضرر ولا ضرر ما ترفع عنه أي شيء، اللي يقدم على الضرر يستاهل، شو أسوي له؟
عفوا شيخنا، التقريب الثالث.
لا مو تقريب ثالث،
البيان الثالث.
البيان الثاني حتى لا أصير، عندنا تقريبين والتقريب الثاني ببيانين. تفضل.
الثاني بالتقريب الثاني.
أحسنت.
أنه ممكن أن نتصور المنة في مقام العارض للمصلحة. يعني مو دائما أقول المنة تعني التخيير. قد أكون أنا عارض بالمصلحة أكثر من اللي راح يستخدم المصلحة. فأفرض عليه هذا الفرض أيضا لا يمتنع مع المنة ولا يتضارب معه.
لا. هذا خلاف الظهور العرفي. إذا أنا أمتن على شخص ما أعين له طريق معين، إذا أريد أمن عليه أقول له، يعني شلون واحد أطلب أموال، شنو أقول له؟ أقول له تجيب من رأس الشهر، أنا خب مانع عليه، أقول لك براحتك كيفك، شو وقت ما تريد تسدد تسدد.
عفوا شيخنا، قد يكون إنسان مريض في المنة إنه لابد أنه أعالجه بهذه الطريقة،
لا،
لكن بمقام التخيير يترك العلاج لأنه يتضرر، يقول لي أنت خيرني من علي وخيرني،
أنا لما يكون لي الاختيار
أترك العلاج.
بشرط قلنا إحنا تحمل الضرر ما يودي إلى المرض الواقعي، لا يخلي شوية في مشقة. ليش تبطلني؟ ليش تبطلني؟ أنا متحمل الضرر وجاية. شنو الوجه إنه تقول لي وضوءك باطل بهذا المقدار؟ ما دام هي قضية امتنانية كل أصحح للفعل أنا. وأما القول بصحة الوضوء في حقي ما يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة، بقينا كم صورة هاي نطلع؟ لازم نطلع نطلع هاي الأولى راح نطلعها إذا صدر منه غفلة أو جهلة، يعني راح نطلع صورة العلم والعمد. شنو الصورة اللي راح نطلعها بعد بالنقطة التاسعة؟ ألا يكون هذا الضرر واقعيا بحيث يوقع في شيء مبغوض لدى الشارع. صورتين يكون نطلعها، ضرر عادي يتحمل. يقول إذا هيك يقول عندي مستندين راح أذكر لكم إياها. المستند الأول، فلأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء، شنو كان المانع؟ ليس إلا فعلية التكليف المقابل، اللي هو شنو التكليف المقابل؟ تيمم. والمفروض سقوطه، سقوط منه، سقوط التكليف المقابل بالجهل والغفلة 100% تسامح. الجهل والغفلة تسقط التكليف وتسقط فعلية التكليف. فهنا يقول والمفروض سقوطه، سقوط منه، مفروض سقوطها، سقوط الفعلية مو سقوطه، سقوطه يعني التكليف. ما هي النظرية بالحلقة الثالثة بالأصول العملية نهاية البراءة. سيد الشهيد يثير مشكلة ويا الشيخ العراقي راجعوها، انه اللي يسقط، وبالحلقة الثانية هم يوضحها، اللي يسقط التكليف وتسقط الفعلية. زين هذا المستند الأول. المستند الثاني، بالمستند الثاني الشيخ ما ذكر بس التقريب الأول، ما ذكر التقريب الثاني اللي كم بيان بي كان؟ 2. ودليل نفي الحرج، هذا ترى المستند الثاني. والضرر حيث أنه امتنانيون فيلزم. هسه قاعدة لا حرج امتنانية واضحة، قاعدة لا ضرر امتنانية يبدو واضحة. فيلزم أن لا يشمل المقام. منو لا يشمل المقام؟ فيلزم أن لا يشمل المقام، ها، لأنه لو قلنا دليل نفي الضرر والحرج تشمل حتى حالة من يتحمل، يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة. ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان. لا يخفى الشيخ ما اضطروح القضية، ما اضطروح القضية مثل ما أنا شرحت لكم إياها، روح القضية ما اطلعها. قال لأنه يؤدي إلى بطلان الوضوء هذا خلاف المنة. لا أنا تقريبا اللي ذكرت لكم إياها شقت بها أوجه، والحمد لله رب العالمين.